بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن اليهود وكيفية المواجهة لهؤلاء اليهود، وعرفنا أن لا طريق يصح للمواجهة مع اليهود إلا بالطريقة الإسلامية، إلا بتلاوة القرآن العظيم، وفيه المخرج من جميع الفتن: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. تلاوة القرآن حق تلاوته. ولقد علمنا فيما مضى ومر بنا أن الوصف الأنحس وأن الوصف الأخبث، والذي تسبب في كل صفات اليهود تقريبا، أنهم سماعون للكذب، فأدت بهم هذه الصفة أنهم يقبلون الأخبار الكاذبة تروج عليهم بمجرد زخرفتها وبهرجتها، بزخرف القول تروج عليهم الأخبار الكاذبة، لا يتبينون ولا يتثبتون. فصار الأبناء والأحفاد يأخذون عن الآباء والأجداد أباطيلهم من الأحبار ومن عتاة المردة من هؤلاء، فحكم الله عليهم إلى يوم الدين بأن تشابهت قلوبهم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أجيال تلو الأجيال من يسومهم سوء العذاب. كل هذا بسبب الصفة الخبيثة الأولى، ألا وهي أنهم سماعون للكذب، فوقعوا في كل ما وقعوا فيه، وراجت عليهم الأخبار الكاذبة من ناحية والأوامر الباطلة من ناحية، فهم يقبلون الباطل بنوعين، سواء في الخبر أو في الإنشاء. في الخبر تروج عليهم الأخبار الكاذبة، وفي الإنشاء يقبلون الأمر بالباطل ويقبلون النهي عن الحق. وقبلوا هذا التلمود، وكما بينا فيما مضى وذكرناه كثيرا من التخطيط العجيب الذي راجع على هؤلاء القوم. فأقذر وأخبث وأخطر صفة عندهم هي أنهم سمعون الكلب. الأخطر من ذلك بالنسبة لنا نحن أن الأمة وقعت في هذا الوصف الآن، فصارت في الغالب سماعة للكلب، تروج عليها الأخبار الباطلة برغم أنها من هؤلاء السماعين للكذب. الأخبار المبهرجة والمزخرفة من اليهود أصبحت تروج على الأمة. اليهود هم سماعون للكذب، يمتلكون الوسائل الإعلام في العالم، وعن طريق وسائل الإعلام وسماع الكذب، عن طريق هذين الأمرين، انه لم يكون وسائل الاعلام الساحرة وجاءوا بسحر عظيم فعلا عن طريق هذه الوسائل الاعلامية في السينما في الاذاعة في الشاشات المرئية وهي الاخطر، واستغلوا ان الناس لا يتثبتون ولا يتبينون مستخفون، فترك على سبيل المثال في امريكا لانهم طبعا سماعون للكذب من باب اولى، فترى هناك يظنون ان الفلسطينيين هم المعتدون وانهم هم الهمجيون وهم قساة القلوب وهم 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 بتأثير هذا الاعلام اليهودي الذين هم سماعون للكذب، واستغلوا ان الشعب هناك سماع للكذب ايضا، فاستغلوا ذلك وصاروا يحبكون تخطيطهم وكيدهم ويمكرون بالليل والنهار حتى صاغوا وجدان الناس كما يريدون. الاخطر من هذا كله كما اقول ان الامة الان صارت في الغالب سماعة للكذب، والكذب الذي يرد من اليهود. نحن في انحس فترة تمر بها الامة منذ 200 سنة تقريبا او اكثر. لماذا؟ لهذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب، سماع الكذب. وضربت امثلة عليها في الدرس الماضي، ولكن الامثلة على سماع الكذب تكاد تصل الى المليون او اكثر، تكاد تصل الى اللاحظ سماع الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني مثلا في احداث البوسنة على سبيل المثال، قاموا بتصوير بعض فظاعات الصرب واذاعة بعض اخبارهم ان رجل جنديا صربيا دخل على ام مسلمة بوسنوية وهي في المطبخ لا تعلم ما الذي داهم بيتها وقطع طفلها ومزق اوصاله، فاذا بهذا الجندي الصربي يضع هذا الطفل يذبحه امام امه ويقطعه ويضعه في هذا الاناء الذي تطوى فيه الطعام امام امه، واذيع هذا، وعرف الناس قساوة الصرب وحقد الصرب وسداد القلوب والصراع الرهيب الذي بيننا بينهم، واخبرنا الله به عز وجل في هذا القرآن العظيم والذي نحن ملزمون بتلاوته حق تلاوته. ثم مرت الايام وشاء الاعلام بعد ذلك بمكر اليهود ايضا، وهم يركبون كل الباطل وكل المبطلين، فجاء هذا الاعلام ايضا فاذاع صورة او اشاع صورة لرجل بوسنوي قد يكون فعلا هو كذلك وقد يكون مأجورا وقد يكون تمثيل اعلام وكذب، والكذب يروج على الامة السماعة للكذب. جاءوا برجل يرقص في رأس السماء او يشرب الخمور او في اثناء الحروب وهم يرقصون في الملاجئ يعني هدؤوا من روعكم ايها المسلمون فان اخوانكم هناك بخير وانها طبيعة الحروب، وناسي المسلمون لانهم سماعون للكذب. اي خبر مبهرج او مزخرف في التلفاز او الشاشات المرئية الناس يقبلونه، وصف عام للناس، فادى بنا الى الحضيض. لماذا هذه الطائفة العلمانية الكافرة المرتدة الفاجرة الداعرة في بلاد المسلمين حتى قدر الله لها السلطة في بلاد المسلمين عقوبة للمسلمين لانهم سماعون الكذب؟ هذه الفئة المسلطة على بلاد المسلمين هم اصلا سماعون الكذب، فراجع عليهم الكذب اليهودي، فهم سماعون الكذب فاصبحوا كاليهود واخبس منهم، واصبحوا يحاربون الاسلام حربا شعواء لا هوادة فيها. كل ذلك ترتب على هذا الوصف انهم سماعون للكذب. الان مثلا السلطة الفلسطينية تقوم بمفاوضات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يستمعون الى المفاوضات والى اخبار المفاوضات وينظرون اليها على انها شيء. لقد قامت الحقائق الدامغة على خيانة القوم وعلى عمالتهم وعلى كفرهم وردتهم ودعاريتهم وعلى انهم يكرهون الاسلام اشد من اليهود. قامت الادلة على ذلك، وقامت ادلة على انهم لا يهمهم امر القدس ابدا بحال من الاحوال، وانهم يفكرون في ان يدعوا القدس هكذا لليهود على واقعها الان كأنها مدينة اهلهم ومدينة ابائهم ورثوها عنهم ليست مدينة المسلمين، وان يأخذوا أباديس وأشياء مبعثرة من الأرض هناك حول القدس ليصنعوا منها عاصمة للدولة الفلسطينية. هم فعلا عقدوا العزم على ذلك، لكنهم يستغلون أن الناس سمعون الكلب فيروجون ويبثون أي أخبار بالاتفاق مع اليهود والناس يصدقون. فلن تصح المواجهة مع اليهود إلا بالقرآن، إلا بإتلاف القرآن. كيف الأمة سماعة للكذب؟ معظم الناس سمعون الكذب، هذا هو الوصف الذي أتعبنا جدا في جميع القضايا، أن الناس يسمعون الكذب، يسمعون الباطل بنوعين، في الخبر أن يكون كذبا أو في الأمر والنهي أن يكون باطلا، والناس يقبلون. ما هو الحل؟ كما قلنا لا حل إلا بتلاوة القرآن حق تلاوته، هذا هو الحل، ولا نجد حلا غيره. وقد ييسر الله عز وجل دروسا في سماع الكذب هذه، كيف تحول الناس الى سماعين الكذب فراجع عليهم كل الباطل بجميع انواعه ووصلنا الى ما نحن فيه الان. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لكني اريد اليوم كما وعدت ان اخذ سياقا محددا من سياقات القرآن في سورة الاعراف على سبيل المثال، بعد ان اخذنا بعض الدراسة العرضية في كتاب الله، يعني اخذ مفاتيح الشخصية اليهودية اخذنا واحدا منها ثم بحثناه في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا بجولة عامة في كتاب الله، فاخذنا هذه المفاتيح من خلال التفسير العرضي لكتاب الله عز وجل. لكننا نريد اليوم ان ناخذ سياقا قرآنيا لكي نتعلم كيف نتلو القرآن حق التلاوة، بذلنا في ذلك ما استطعنا والله المستعان. فسورة الأعراف كغيرها من السور هي سورة مكية، وتذكرنا بما قلناه في البداية كيف يفصل الله أمر اليهود في العهد المكي ولم يوجد اليهود بعد إلا في المدينة، وكيف يذكر الله عنهم كل ما ذكره في هذه السورة، شيء عجيب جدا. سورة الأعراف، نحن نعلم أن اليهود في هذه المواجهة لهم تخطيط مدمر، لانهم يعرفون ان الخطر عليه هو القرآن وهو الدين وهو العقيدة الاسلامية وهي المواجهة الاسلامية، وانهم يتلاعبون بالسماعين للكذب كيفما يشاءون، لانه من خلال المواجهة العلمانية الاشتراكية البعثية القومية الوطنية الحزبية اي اسماء هم سماعون الكذب، والا لما تركوا المواجهة الاسلامية ابدا، لما ترك الكتاب العظيم، فهم سمعون الكذب. فاليهود يتلاعبون بهم لانهم اصحاب خبرة طويلة في هذه الصفة، سمعون الكذب، اصحاب عراقة طويلة ممدودة ضاربة في جذور التاريخ، سمعون الكذب. فاستغلوا المواجهة العلمانية والاشتراكية والبعثية والقومية وما شابه، استغلوها في ان روجوا كل اباطيلهم على الناس، فصارت هذه الأنظمة الطاغوتية الظالمة في بلاد المسلمين تسحق الطلائع الإسلامية التي تنادي بالمواجهة الإسلامية مع اليهود. هناك خطط تدميرية عجيبة جدا يخط أو يمكر بها اليهود، أو هي أصل تخطيطهم. أول شيء فيها عزل القرآن عن الحياة، ونجحوا كما ترى عزل القرآن عن الحياة، ويكتفى به في المآتم والصنادقات وفي الصلوات ويدوب يعني في عجائز المساجد او اماني يتلى بلا اي فهم وبلا اي دراسة، وان وجدت الدراسات اللغوية والنحوية واللغة العربية فلا يوجد دراسات الفقهية التي تنزل الايات على الواقع حتى نتحرك بهذا القرآن العظيم. اذا ما فيش فقه طبعا، وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه، ده تخطيط اليهود، البند الاول في التخطيط اليهودي، ونجحوا في ذلك بوسائلهم باعلام وغير اعلام. البند الثاني من تخطيط اليهود تفريغ القرآن من محتواه، تفريغ القرآن من محتواه الحقيقي حتى لا ينزل على الواقع، يعني عزلوا عن الحياة ثم جاءوا لمن يقرؤونه ويتفكرون فيه ففرغوه من محتواه الحقيقي بسوء التأويل وبلي الآيات باستعمال علماء السوء وغيرهم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وقد كان والاعلام ليل مع نهار، مكر الليل والنهار، يصور لك الايات على ما كان يا ما كان في سالف الزمان، او على ما لا تتعلق بالواقع الذي نحن فيه. ويخرج صاحب العلم ويخرج شيخ كبير مشهور يحدث الناس بالايات على انها تاريخ وانتهى، ليس على انها تمثل واقع، لانها ايات من علام الغيوب الذي يقدر جميع الامور، انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. هذا شيء بشع جدا يحدث في الامة الان، بشع بشاعة رهيبة. طبعا ده هو التخطيط الثاني، تفريغ القرآن من محتواه فلا ينزل على الواقع ولا يتحرك المسلمون به بعد ان عزله عن الحياة. ثالثا، توجيه الفكر المسلم اللي هو الثقافة، وزارات الثقافة في بلاد المسلمين حدث ولا حرج عما تفعله بالمسلمين. توجيه الفكر يكون فكرا غربيا سائدا في بلاد المسلمين او شرقيا، المهم ان محوره هي مجافاة الاسلام عقيدة وشريعة، مجافاة الاسلام بجميع محاور الاسلام. هذا هو التخطيط، ده البند الثالث من التخطيط اليهودي. البند الرابع من هذا التخطيط، اطلاق الحياة الماجنة الصاخبة، حيث لا يرجى ان يعود الناس لهذا الاسلام بعد ان تعودوا الزنا والخمور والرقص والعهرة والدعارة وانماط حياة تتناقض دائما مع الاسلام. ده تخطيط يهودي ونجحوا فيه، نجحوا في كل هذا. خامسا، بينهم حاجة واحدة بعد ذلك، ان تخرج الطلائع الاسلامية او الناشئة الاسلامية او الدعاة الذين هم على الحق لا المنصورون الذين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الطلائع هي خطر جدا على اليهود، لانهم سيبصرون الناس بطبيعة المواجهة بيننا وبين اليهود. فاذا هم قد عقدوا العزم على سحق هذه الناشئة الاسلامية وعلى سجنها وتعذيبها وابعادها ومحاربتها في ارزاقها وفي اسرها وفي نسائها واطفالها. ده تخطيط يهودي نجحوا فيه وحاصل الان، وهذا يفسر البشاعة الرهيبة التي يقوم بها هؤلاء او هذه الانظمة الطاغوتية التي تتحكم في اكثر بلاد المسلمين، بناء على هذا التخطيط اليهودي العجيب. ولا وقت لكي نبين شيئا من سر هذا التخطيط، لكنه حادث فعلا. هذا التخطيط او هذه الخطوات الخمسة التي تكلمنا عنها فعلا تفسر الغازا كثيرة وطلاسم فعلا ما جد بها الساحة من حولنا في بلاد المسلمين. كيف استمات اليهود مثلا في تقوية الاحزاب الشيوعية العلمانية في بلاد المسلمين؟ بل كبار اثرياء اليهود يدفعون لهم التكاليف. ما السر؟ الخمسة اللي قلناها دي، فلا حول ولا قوة الا بالله. ويفسر ايضا ده التخطيط اليهودي المدمر سر موجات الالحاد المحمومة في كل وقت. هم اسد في الالحاد، لما ان ينشر الالحاد في بلاد المسلمين هو ده المطلوب، عزل القرآن وتفريغ المحتويات وتكوين فرقة اخرى اتجاه فكري غربي سائد يشابه ويواجه القرآن ويقوم بالغاء القرآن. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. موجات انحلال محمومة تتدفق على بلاد المسلمين عبر مخطط مرسوم عن طريق الاغاني والساقطة والمسرحيات الهابطة والاشرطة الماجنة، تخطيط والمعاول الهدم الثلاثية، الاداب الخليعة، قصص الجنس، طبعا الصحافة المنحلة، الازياء المثيرة لادنى الشهوات، يعني كما جاء بذلك البروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وهي يعني قواعد سنها شياطينهم. ويفسر ايضا الخمس بنود دول تدمير الخطة المدمرة اليهودية، تفسر ايضا قضايا غريبة مثل مثلا قضية الاستهزاء بعلماء الاسلام، كل ده ناتج عن البنود الخمسة اليهودية. الغاء المحاكم الشرعية رضاء لليهود، الاصرار على تعديل وتغيير قوانين الاحوال الشخصية، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان كما تعلمون، كل ده بتخطيط يهودي، لانهم يسعون في الارض فساد يجدون ولا ينامون لاحداث جميع انواع فساد الارض كما تبين لنا من دراستنا لمفاتيح الشخصية اليهودية. تطوير الازهر مثلا لتفريغ معاناة الدين الاسلامي وتعلمون التاريخ، ولازلت اذكر هذا اليهودي آل جور نائب كلينتون كيف يأتي الى شيخ الازهر في بلد مسلمة. ما الذي يريد هذا؟ نائب رئيس امريكا يأتي الى، لماذا؟ تخطيط يهودي رهيب رهيب. انظر سماع الكذب وصل بالشعب الامريكي، وصل بالمسلمين، ولكن شوف انظر الى بالشعب الامريكي وصل به الى اي حد. المفترض انه شعب نصراني، والنصرانية تكره اليهود جدا كما تعلمون، لكن انظر الى طريقة سماع الكذب شيئا فشيئا. تحول الشعب الامريكي الى منتخب لآل جور الذي اعلن نائبه جوزيف واحد من، يعني اشبه بحبر من احبارهم، اشبه بحبر من احبارهم، فلا حول ولا قوة الا بالله. يبقى نائب له فيقتل الجور او يزاح او يغيب او هو يغيب او يعتذر او يستقيل ويترأس، وكان هيحصل، ويترأس امريكا واحد حبر واشد من الاحبار، فماذا يريدون؟ ولا تعلن علوا كبير. كل ده بيستغلون صفة السماع للكذب. فالخطة التدميرية الخمسة التي ذكرناها كيف ينفذون في المسلمين؟ عن طريق ايضا ان الناس تقبل الاخبار الكاذبة وتقبل الامر بالباطل والنهي عن الحق. ايضا هذه الخطة التدميرية تفسر لنا الضراوة الوحشية الفاحشة في معاملة الحركات الاسلامية في بلاد المسلمين، ليتمثل رأس الحربة في قلب المخطط الشيطاني الزاحف في الوقت الذي تطلق فيه الحرية للشيوعية والعلمانية والادعارة والافساد لتهديم العقائد والاخلاق وما شابه. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، اللي هو معركة الوجود بين القرآن والتلمود، دائما انبه عليه لانه وجيز ومفيد جدا، وكلامه مختصر، يعني ليتنا حفظناه ودرسنا ما فيه وبدأنا في تلاوة القرآن حق التلاوة حتى نخرج من هذا المنعطف النكد، نخرج سالمين الى بر الامان، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فخطة يهودية، واستطاعوا بها ان يفعلوا ما يريدون وان يصلوا الى ما يريدون. وقضيتهم الكبرى الان هي كسر الحواجز بيننا، التطبيع يعني بين اليهود وبين المسلمين. طبعا اتكشفوا في الانتفاضة الاخيرة، لكن كثير من الناس لا يزال يؤيد التطبيع. مهمتهم طمس الاثار والمعالم التي اقامها القرآن لمن استمع القرآن ولمن تلا القرآن حق تلاوته، فاصبح نسيجه به العداوة الشديدة لليهود لما يعرف من صفاتهم ومن حقائقهم. فيريدون طمس الاثار والمعالم التي اقامها القرآن العظيم في نسيج النفسية الاسلامية عن اليهود، حتى يفرغوا في تصورهم، اليهود عايزين يفرغوا من معركتهم مع اخر الاديان بعد ان فرغوا من معركتهم مع النصرانية. وتعرفون ماذا صنعوا؟ يعني حتى بابا الكاثوليك في الفاتيكان في ايطاليا يزورهم ويبرئهم من دم المسيح، وتعرفون. وطبعا البروتستانت في انجلترا او في امريكا ماذا فعلوا؟ تكلمنا عن ذلك كثيرا. اللي باقي لهم الاسلام، القرآن، ان يتلى حق تلاوته فيكشف امرهم للناس، وتقوم الحروب والكل يتمنى الشهادة في سبيل الله لكي يقارع اليهود ولا ينام ابدا. هي دي طريقة القرآن. هم يخشون جدا ان يعود المسلمون الى تلاوة القرآن حق التلاوة. فطبعا القضية بيننا وبينهم ليست مسألة مصالح بل مبادئ فعلا، وهي صراع عقيدة ودين حقيقة، مش مجرد صراع اغوطان او اراضي او الاراضي محتلة او ناخذ ارض كذا او حدود كذا. كل ذا تمويء ويروج على الامة السماعة للكذب، للأسف الشديد يروج عليها ابن الصراع بيننا بينهم على ارض كذا او قطعة كذا او ولاية كذا او الخط كذا، بل هو صراع دين وعقيدة مش اقوام واوطان. وقضية ايمان او كفر، ايمان بالوحي المنزل من السماء او كفر بهذا الوحي المنزل من السماء. فالله المستعان. نأخذ بإذن الله كما وعدنا مثالا من سورة الأعراف على سبيل المثال كيف نأتي القرآن. وهذه سورة مكية، سورة لنعرف مدى الخطورة ومدى خطورة الأمر في التعرف على اليهود وفي فهم اليهود من خلال كتاب الله. والعهد المكي لم يذهب الرسول بعد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يلقى اليهود بعد، وتكلمنا عن هذه النقطة في بداية هذه الدروس عن اليهود لأهميتها. فلو أخذنا من سورة الأعراف مثلا وبعض ما يناسب المقام من سورة طه، لما استهلت سورة الأعراف حديثها عن بني إسرائيل بموقف نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وثباته أمام فرعون وأمام جبروت فرعون، ثم عرضت مشاهد التحدي التي انتهت بسحرة فرعون إلى الخضوع لسلطان المعجزة الإلهية. تعرفون طبعا يعني ماذا قال الملأ من فرعون؟ قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أول قراءة ثانية وإلهتك. وفرعون كان له آلهة متعددة، الشمس والقمر وآلهة كثيرة جدا كانت لفرعون، ثم هو اعتبر نفسه ابن للآلهة فصار من الآلهة، فلا تعارض بين الفكرتين وبين الرأيين في التفسير. وذرك وآلهتك أو إلهتك، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. والقهر هو الغلبة بإذلال، نغلبهم بإذلال وبإهانة لهم، وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. أدي لنا في ذلك عبرة، عندما تشتد الأمور سدادا وتصير الظلمة حالكة السواد كما نحن فيه الآن في بلاد المسلمين، هل نيأس من نصر الله؟ هل نتعجل الأمر؟ هل نخالف شرع النبي عليه السلام؟ هل نترك هدي القرآن إلى المخمخة كتصرف ناس أناس كثيرين جدا؟ لا 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 لا، هذا هو رسول الله موسى وكلمه عليه السلام يقف مع قومه، ومن فرعون وإن فرعون لا عالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، يقف متهددا من يتهدد بني إسرائيل وسينفذ أن عالي وإن فوقهم قاهرون وحيقتل الأولاد ويستحي النساء. فهل فعل؟ هو فعل ذلك أيام قبل ولاية موسى أو أثناء ولاية موسى، خشية أن يولد من بني إسرائيل من سيدمر فرعون وملكه ويدمر ما كان يعرش، فقام بالتقتيل وبالتذبيح، لكن في هذه المرة حيقتل الأبناء ويستحيي النساء وإن فوقهم قاهرون. طب هذا الموقف على بني إسرائيل أن ييأسوا أو أن يقنطوا من رحمة الله؟ حاشا لله عز وجل، ومعاذ الله أن يحدث ذلك من مسلم، خصوصا إذا كان معه رسوله عليه السلام. فما الذي فعله موسى؟ لا يملك إلا الآتي، يعني بنو إسرائيل مستضعفون والمسلمون المستضعفون في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل، والأنظمة التغطية كالفراعنة بالضبط وأشرس لأنها تزعم الإسلام، فتخطيطها أشرق بل مكر الليل والنهار. طب نعمل إيه كمستضعفين؟ هذا هو القرآن، هي دي تلاوة القرآن حق التلاوة، هذه تلاوة القرآن حق تلاوته في بلاد المسلمين. موسى قال لهم إنهم استعينوا بالله واصبروا، كذلك كل داعية يقول المسلمين استعينوا بالله واصبروا، تعرفوا على تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالله واصبروا، ما فيش حل غير كده، استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله، أرض المسلمين وغير المسلمين لله، يورثها من يشاء من عباده. نجعل هذا الطغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك الطغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك المؤمن حاكما على بلد ما لله في خلقه الشؤون. إن الأرض لله يورثها من يشاء، هذا ليعود إلى الأصول، فلا يهتز الإنسان ولا يهتز الإيمان عندما تسلط الظلمة والفجرة والدعار خصوصا على بلاد المسلمين، ويبطشون بطشا شديدا جدا بالطلائع الاسلاميه بالناشئه الاسلاميه التي تريد ان تعيد المواجهه مع اليهود ومع غيرهم بالطريقه الاسلاميه، بالناشئه الاسلاميه التي تريد ان توصل القران متلوا تلاوه حقيقيه بانزال الايات في واقع الناس ليتحرك بها الناس، فتجد البطش رهيبا شديدا بوحشيه فاحشه فعلا عليهم. طب ما هو ده اللي كان هيفعله فرعون، فموسى قال استعينوا بالله واصبروا، بس هو لا يملك الا هذا في عصر الصلعات، استعن بالله والله معك يسمع ويرى ويثبتك ويريك في المنام وفي غير المنام ما يطمئن به قلبك وما تثبت به ويجعل لك الايات، لانه ارحم بك من امك التي ولدتك والله العظيم. استعينوا بالله واصبروا، فلا يأس ولا قنوط ولا احباط، هو دي طريقة القرآن وتلاوة القرآن حق التلاوات. شوف بداية القصة عن بني إسرائيل ايه؟ استعينوا بالله واصبروا. ليه؟ ما هو ممكن او بكرة ادي لك الملك، فعسى الله ان يأتي بفتح امر من عنده. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ارض فلسطين لله، ارض مصر لله، ارض العراق لله، ارض امريكا لله، ولكن لله في خلقه شؤون ولله سنن ربانية تعمل في الكون في حياة البشر، لما قدر الله لامريكا هذا العلو، ثم لما قدر الله ان يتعلم يتسابق المرشحون للرئاسة في إرضاء اليهود. ثم قدر الله أن كان سيحدث أن يتولى يهودي قيادة هذه البلد العاتية الآن، القطب الأوحد كما يقال، فيما يتعلق بالأسباب القوى العسكرية والإذلال للبشر للبشر، ثم يجعل خليفته ونائبه ويعلن ذلك، ومع ذلك ينتخبه الشعب. ولكن الله سلم من هذا، ولكنه سلم من أي شيء، يعني لتولى مكانه مسلم، والكل يتبارى في العداوة الشديدة للإسلام. إنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا ملك الله عز وجل، لكن لا نيأس مهما كنا مستضعفين. استعن بالله ولا تعجز، استعينوا لا اصبروا، ان الارض الله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة يعني النهاية للمتقين. وما هي التقوى؟ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر على هذا الدين، على تلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه والعمل به، هو ده التقوى والصبر على ذلك والاستقامة على ذلك كما بيناه، هو ده الحل. عايز يبقى العاقبة في النهاية ان تمكن في الارض، وان يمكن الاسلام، وان تحكم الارض بشرع الله، وان تعطى الفرصة للجهاد في سبيل الله، ولتعطى الشهادة في سبيل الله، ولان تعتز بالاسلام بدل من الاستضعاف الحالي في اكثر من المسلمين. استعن بالله واصبر، واعلم ان الارض هي ملك الله عز وجل، وان العاقبة للمتقين. فاحرص على التقوى الى ان يأتيك امر الله وانت على ذلك. ادي يعني في بداية هو ذا القرآن. والعاقبة المتقين قالوا بخور بادي رهيب، وبشيء يعني يدل على الذلة والمسكنة، وعلى لكن يعني اعتبر ان منهم، طبعا تعرف، ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون واجعلنا وائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالقرآن ينصف منهم دائما طائفة مسلمة، طبعا منهم دائما طائفة مسلمة تعرف على الحق. قالوا أزيل من قبل أن تأتينا، يعني من قبل أن تولد أشيع، وفرعون علم أن واحدا من بني إسرائيل سيولد وهو الذي سيدمر فرعون وملكه، فقام بالبحث عن الأبناء والأطفال ليقتلهم. فقالوا أزيل من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الآن، أو من قبل أن تأتينا بالرسالة وإحنا في الذل والمهانة دي، ومن بعد ما جئتنا وإحنا في الذل والمهانة. إلا أن يريدوا بذلك أن موسى لا قيمة له، وأن رسالته لم تأتي لهم بخير، والعياذ بالله، هذا غير مستبعد عن طائفة منهم. وإما أن يكون عن خور وعن ضعف واستسلام، ماذا نفعل والغم والهم. الله في الاستعانة بالله والصبر، فين فين يعني التفويض الأمر إلى الله، أين اللجأ إلى الله عز وجل. فهذه طبيعة النفسية اليهودية، صارت أكثر الأمة الآن كذلك، فعلا صارت بهذه الطبيعية، بهذه الطبيعة. عندما نتكلم ونقول أمر الله بكذا وأمر رسوله بكذا عليه الصلاة والسلام، فيأتي كثير من المسلمين لك تعبنا بقى من كلامكم الكثير ده، عايزين نشوف مصالحنا احنا، ما سمعنا الكلام، ما هو ده أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، ما القرآن بيتلى ليه، ما هو دي تلاوة القرآن حق تلاوته. قال عسى ربكم، في نفس الآية قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الرجاء يرجو لهم ذلك ان اتقوا ربهم، لانه قال والعاقبة المتقين. فلو استعانوا بالله حق الاستعانة وذكر الفاتحة اياك نستعين واياك نستعين واياك نستعين، ولو صبروا حق صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء على المنهج المحمدي عليه الصلاة والسلام، لو فعلنا ذلك وبعدين حافظنا على التقوى واستقمنا، يعني استمرار على التقوى مع الصبر والاستعانة بالله، النتيجة بإذن الله أن يحكم الله الإسلام في الأرض وأن يعيده كما كان السلف. وسيحدث يوما ما، والأرض ملك الله، مش لازم يحصل النهاردة، وإذا ما حصلش خلاص مش مع الإسلام، في داهية إلى جهنم وبئس المصير. الأرض ملك الله عز وجل. يريد الله أن يبعث بعث النار من الناس، مالك أنت، الأرض بتاعتك، ملك الله عز وجل. الله يريد ان يتخرج من الاجيال دي مليار واحد لاهل النار، هذا عدل الله عز وجل. ثم انت ده الله في خلقه شؤون، الامر لله، ملك الله، يحكم ما يريد، والله في خلقه شؤون. فقال عسى ربكم، ما تيأسوش في الوقف اليائس والخور والضعف، قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم العمل الذي اذاكم بكل انواع الاذى، ان يهلك عدوكم، مش بس كده، ويستخلفكم في الارض. وقد كان وانجز الله وعده، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون النعمة ولا لا. فيرغبهم. هذا هو الرجاء في الله، عسى ربك. ولقد اهلك الله فعلا فرعون وجاء وعده متحققا، هل شكروا هذه النعمة؟ لقد استخلف الله بني اسرائيل بعده، هل شكروا نعمة الاستخلاف؟ هل شكروا نعمة اهلاك عدو امامهم وهم ينظرون؟ كان الله قادرا ولا يزال على ان يهلك الفراعنة والطواغيت وهم في بيوتهم وهم في مساكنهم، وده امر سهل جدا ان ذلك على الله يسير. لكن الله عز وجل قدر ان يهلك فرعون وملأه وجنده امام بني اسرائيل. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، نعمة كبرى، نعمة كبرى. هل شكروا هذه النعمة؟ طبعا لم يشكروها. ودي بقى سياق سورة الاعراف. يعني انا تكلمت عن مفاتيح الشخصية اليهودية، وتكلمنا كثيرا في جولة يعني مختصرة لكنها جولة، لكن هنا في سورة الاعراف شمرين كيف يحدثنا القرآن وكيف نستطيع ان نتلو القرآن حق تلاوته. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا ماذا فعل الله بفرعون وبالسنين؟ اخذهم بالسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الى ان اتى الموعد من الله عز وجل، فانتقمنا منهم فاغرقناه في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. من الاية 136 137 سورة الاعراف، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل. الحسنى ليه؟ طبعا كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي الحسنى، لانها لا تكون الا حقا، اهلك الباطل ونصر الحق، هي حسنى من اجل ذلك. وهي الحسنى بالنسبة لبني اسرائيل ان مكنهم الله. الله تعالى هو الملك وانت العبد، الله يتعبدك الان بانك مذلول مقهور في الدنيا لغيرك من البشر، وينظر هل تستعين به وتصبر ام تيأس وتقنط وتقل الادب بقى بتاعك، وهي دي كده ينظر شو هتعمل ايه، فينظر كيف تعملون، او يمكن لك في الارض وشوفك هتعمل ايه برضه، مهما هذا هو الملك وانت العبد، يخليك مستضعف هتعمل ايه في عصر الاستضعاف؟ ها؟ هتشتغل معاهم ولا هتصبر وتتقي الله؟ ويمكن لك شو هتعمل في عصر التنبيه؟ تغتر بقى وتعمل اله وتقوم بنفس الدور اللي كان يقوم به العلمانيون، ان كلمتهم لا تنزل الارض، وان 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 والصلف والغرور والجهل والرئاسة واتباع الرئاسات، ما هي ابتلاء. والله تعالى هو الملك وانت العبد. فالله تعبد بني اسرائيل في عصر الاستضعاف ويتعبدهم في عصر التمكين، هكذا اخبرهم عز وجل. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ولان وعد الله، ومن اصدق من الله وعدا؟ لا احد. من اصدق من الله قيلا؟ لا احد. الله وعدهم بهذا الرجاء على لسان موسى عليه السلام ان ينصرهم وان يستخدمهم في الارض، فانظر كيف يعملون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طيب فما الذي حدث بعد ذلك؟ دي الآية كانت 137، طب الآية 138، شو ما نقول لك، انا اريد كيف تتلو القرآن حق التلاوة. فانا بقول لك ارقام الادي سورة الاعراف الان عشان تتابعها بعد ذلك ويتابع معي الان. ايه 137 اتكلمت عن نعمة الله على بني اسرائيل، وفي اهلاك عدوهم، وفي انشائهم، وفي تمكينهم في الارض. طيب تعالى بقى بعد ذلك ايه 138 بعدها، وجاوزوا، نشوف هل شكروا النعمة ولا لا. وجاوزوا ان بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون. وشرحنا هذه الايه فيما مضى. لسه شوف النعم وانفلاق البحر والايات العظيمه جدا، ومع ذلك اول ما اتوا مروا، يعني اتوا على، يعني مروا بقوم يعكفون على اصنام على شكل البقر، والاصنام دي يعني بتتخذ دي لانها يعني وسط بينهم وبين الله، وعايز عبادة الشخوص، لان الانسان دائما قلبه في حيرة، هو ده نوع من التأله، نوع من، والاله احد المعاني او احد المعاني الذي يحتار العباد في قوته وعظمته وجبروته عز وجل وفي كمالاته، فلا يحيطون به علما، فهو ده الاله الذي يستحق العباد. فهم من ناحية اللي موجودة جواهم، ومن ناحية الاباطيل الاخرى يريدون ان يعبدوا الها يلمسونه بايديهم، عبادة الشخوص وعبادة التمثيل وعبادة الاصنام، اجعل لنا، ويقول لك كان ده المام لموسى، واجعل الاله يكون مجعولا، ومجعولا من 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 مخلوق وموسى ومن غيره. طبعا شرحنا ذلك وعلقنا على هذه الايه فيما مضى. هل هذا هو شكر النعمه؟ قال انكم قوم تجهلون، يعني يا دي المصيبه يا دي البلاء، بعد ده كله عايز اعمل لك اله؟ بعد ده كله، بعد الذي رايته كل انت شفته ده، وعايز اعمل لك اله؟ انكم قوم تجهلون. دي مسائل لا تجهل علما، وانما هو الجهل العملي. الجهل العملي سوء القصد وسوء النية وسوء الارادة. الله، انكم قوم تجهلون. ما الاله المستحق العبادة؟ لماذا هو يستحق العبادة؟ لما له من الكمالات. انت عايز تبقى الهة ليه؟ هم لم ينكروا الاله الاكبر لما سألوا موسى ذلك، لانهم يؤمنون به وبانه ارسل من رب العالمين وهم معه، او يزعمون ذلك ومنهم المؤمنون فعلا. فهذا الفريق المجرم ليس كل اللي معاه، بل معه مسلمون كامثالنا تماما مع موسى عليه السلام، يهدون بالحق وبه يعدلون. دائما ما هو القرآن ينصف انما الفرقة التي قالت اجعل لنا اله كما لهم آلهة اغضبت موسى جدا، قال انكم قوم تجهلون. ماذا ايها الناس؟ الها اجعل لكم آلهة؟ والآلهة واسطة بينكم وبين الله؟ ألم تتعرفوا على الله بعد؟ وأن الكمالات لله وحده عز وجل. ثم أين النعمة التي مرت بكم؟ أنسيتموها؟ فأين شكر هذه النعمة؟ وده جهل في العمل علاوة على جهل في العلم. قال إنكم قوم تجهلون، وتجهلون العواقب أيضا، مش بس شكر النعمة أو صفات الإله أو من يستحق الإلهية، وإن الإله الحق ما فيش وسط بين عبيده وبينه. لا، ده يجهلون العواقب ايضا. ليه؟ ان هؤلاء اللي بيعبدوا البقر دول، وبيعبدوا البقر ليقربهم البقر او التماثيل الاصنام دي الى الله زلفى، ما عبد اناس الاصنام الا لاتصالها بالله بزعمهم، ولانها توصلهم الى الله بزعمهم. طب ما ده قال لهم هو ده اللي حوصلكم ربنا، ان هؤلاء اللي عايزين تبقوا زيهم دول متبر، ولا تجد الظالمين الا تبارا، يعني الله سيهلكهم، متبر ما هم فيه، هذه الاصنام ستدمر وهؤلاء سيدمرون، وعملهم ليس له قيمة وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الاشياء وهذه الاعمال باطلة ومتبرة. عايزين حاجة زي كده لكي يدمركم الله تدميرا؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. دي الآية 139، الآية 140، قال اغير الله ابغيكم الها هو فضلكم على العالمين، على العالمين في وقتها باختياركم لهذه الرسالات وهذه التوراة المنزلة وهذا الوعد الالهي بانه سينزل عليهم الكتاب، يعني وهو فضلكم على العالمين. فأين شكر النعمة؟ طبعا ده سياق سورة الأعراف، والآيات واضحة جدا بفضل الله عز وجل. وإذ أنجيناكم، أدي نعمة أخرى، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هل دي كانت جهالة عابرة أو فلتة طائرة خليقة يعني بأن تستر ومن إغضائك أمثال من الأخطاء، غلطة اتخاذ العجل ولا لا حول ولا قوة الا بالله، او غلطة، او يعني انهم قالوا في البداية اجعل لنا الها كما لهم آلهة؟ لا، دي ظلمة غائرة في النفسية اليهودية متأصلة الجذور في هؤلاء المفسدين وفي هؤلاء السفهاء. طبعا تستثني منهم الموحدين، وكان منهم موحدون كما نعلم. فهذه الآية كانوا وصلنا الى قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة، 142، واتممناها بعشر. طب ما كان ممكن الاوي ان يا الله عز وجل يواعد موسى 40 ليلة قولا واحدا، وهذه منة من الله عز وجل ان يواعدك بلقائه سنة، هذا امام من الذي ينال ذلك؟ لكن الله قدر ان 30 ليلة وبعدين يزيدها بعشر، 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يعني طب وليه ذكر المدة دي بالذات؟ اولا 30 و10 لزوم الفتنة، عشان يقولوا ولما يأتي العجل بقى هذا الهكم واله موسى فنسي، فده قال لزوم الفتنة. ولك ده موسى تاه في الجبل وجاء الاله الى هنا في العجل ده وموسى نسي وضل ولم يستطع، فسيبك من موسى الان، هذا بقى لزوم فتنة من الله عز وجل، ان هي الا فتنتك كما قال موسى وكما سيأتي. فده وبعدين 40 ليلة، انظر الى العهد بين ما حدث لفرعون وبين انجاء بني اسرائيل في البحر، بحر القلزم او البحر الاحمر. انظر الى العهد من كام؟ 40 ليلة. 40 ليلة دي كفيلة بتغيير امة، كفيلة بتغيير عقائد. 40 ليلة هل حصل مع اليهود كده؟ تصور الغدر والنقد والنكث، دي صفة اليهود. 40 ليلة حكمة بالغة في ذكر هذا التوقيت وهذا هذه المدة المؤقتة، وانها كانت 30 واتممناها ب10 عشان لزوم اقدار الله وفتن الله عز وجل. ثم يقول شوف اسمعك وبعدين ايه، وقعدنا موسى 30 ليلة واتمم ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اصلح يعني بالمنهج الرباني، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. الاصلاح في الارض يكون بشيء واحد، بالشريعة، بتحكيم المنهج الرباني مع الرسل، لا اصلاح بغير هذا. فان ترك الوحي شيئا اباحه للناس فهذا عين الاصلاح فيه. ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تجالسهم ولا تجاملهم ولا تسر معهم ولا تقبل عملهم ولا تحاكهم. كل ده دخل في قوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. هكذا يقول موسى عليه السلام لخليفته، خلفني في قوم لاخي هارون عليه السلام وهم مفسدون. ايوه نعم هم مفسدون. ويتكرر هذا الوصف لانهم زعماء في الافساد، ومن مفاتيح الشخصية اليهودية انهم زعماء في الافساد كما شرحناها فيما مضى. وايضا هذه الآية تستمد، الآية 142 واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وانتقلت الى موسى عليه السلام والى كونه لقي ربه عز في هذا الوعد وكيف كان من امره. ثم تأتي آية 142 فتقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعد موسى عليه السلام ومعه هارون، هذا هذا وشكر النعمة. يبقى غلطة بقى اجعل لنا الها، ده مش غلطة عابرة او فت او فلتة من فلتات الاخطاء لا، ده حاجة متأصلة فعلا عميقة الجذور عند النفسية اليهودية، اساتذة في الالحاد. مجرد ان ابتعد موسى عنهم 30 ليلة وبعدين بقى ما جاش بعد 30 لان الله اتمها ب10، كانت النتيجة ايه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار. وتعرفون القصة، الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. اله لا يتكلم، اله لا ينصحني ماذا افعل في حياتي، كيف انام، كيف اصحو، كيف اصلي، كيف اعبد، كيف اضرب، كيف اقاتل، كيف اتعامل مع الناس. اله لا يأمرني بشيء، كيف يكون الها؟ الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. طبعا هم ندموا بعد فوات الاوان، بالصورة تسجل عليهم ايه ذلك، ندموا بعد فوات الاوان وبعد رجوع موسى عليه السلام الذي توجه باللوم العنيف الى هؤلاء الناس، واخذ يلوم اخاه ايضا ويجر اخاه من رأسه وبلحيته. فصارحه هارون بحقيقة هذه الامة العجيبة، قال ابن ام، دي في سورة الاعراف، قال ابن دي الآية 150، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شوف لفظة الاعداء، هارون يقول ولا تشمت بي الاعداء، ان القوم استضعفوني. هذه طبيعة اليهود، ما يصدق يتمكن، هو طبيعته انه جبان ولا ينفع معه الا القوة، لا ينفع مع اليهود الا منطق القوة. فلما استضعفوا هارون خلاص لازم يظهر بقى البغائل اللي عنده، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء، يسميهم اعداء لانهم فعلا اشد، تجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لست معهم. لانه قال لهم يا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بي وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، كما حدثتنا بذلك سورة الاعراف، سورة طه، وكما بينت سورة طه شيئا من تفصيل هذه القصة. وطبعا قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وتنتهي الآية سورة طه إلى تحقيق مع السامري، قال فذا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أما هذه السورة فتستمر الآيات الى الاية 155. انا بختار الايات تتكلم عن بني اسرائيل اذ لا وقت لشرح السياق كله لانه يحتاج الى وقت. واختار موسى. شوف تتابع بقى القصة ماشية ازاي. رجع موسى غضبان اسفا بئس ما خلفتموني من بعد اعجلتم امر ربكم. الايات من سورة الاعراف وتعرفين القصة انما اختار موسى قومه لهذه التوبة بقى. طبعا لما سقط فديم ورام انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين. يعني طبعا يعني رأوا وتبين لهم الامر. ولما سقط في اديم ورأوا انهم قد ضلوا وعاد موسى وبين لهم ذلك. طب التوبة تبقى ازاي؟ لا ما تبقاش بالسهل بقى. ما تبقاش بالسهل ده حيبقى لا اجراءات. ابتدى موسى بقى في اجراءات التوبة. ما هي التوبة؟ الذين عبدوا العجل هؤلاء بعد النعمة انجاءهم من بني اسرائيل من فرعون وبعد نعمة التذكير انكم قوم تجهلون لما ارجع الله لا اله. رجعوا في غيابه وفي كم ليلة 30 ليلة واتممناها بعشر يعني ومع ذلك اتخذ العجل. فلما رجع موسى غضبان اسفا ممتلئا غضبا هنا بقى يريد التوبة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. وتكلمت عن هذه الاية في الجمعة الماضية كيف انهم هؤلاء 70 وهم من خيار القوم الخير فالخير. فلما ذهبوا وسمعوا ودخل موسى في هذا الغمام وسمعوا رب العالمين يكلم موسى عليه السلام بافعل ولا تفعل قالوا لا 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 لن نصدق له لن نؤمن لك حتى نرى الله جار. عايزين نشوف انت الكلام ده كله ما ممكن يكون حد بيكلمك تمثيليه في شيطان في عفريت في اي حاجه هو ده. ومين ده الخير فالخير اللي اختارهم موسى عليه السلام لارضاء الله عز وجل ليتوب على هؤلاء الناس. الله. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي طبعا اماتهم الله عز وجل لما قالوا ذلك صعقهم الله فاماتهم. قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. يعني يا رب عفوت عنهم في العظيمة لما عبدوا العجل فكنت اهلكتنا بسفهائنا كنت اهلكتنا بقومنا هؤلاء بما فعلوه او بسكوت هؤلاء عن الانكار على هؤلاء. لو شئت اهلكتهم من قبل واياي في الجريمة العظمى لما اتخذ العجل ولما سكت هؤلاء. فالقول هذه منهم يريدون ان يروك يا رب اقل من القول لان موسى نفسه قال رب ارني انظر اليك وده في سياق سورة الاعراف لكننا لا نستطيع ان نتناول جميع الايات. فيقول يعني الاولى اعظم فيعني لو شئت اهلكتهم من قبله واياك فعفوت عنا في الاولى فليسعنا عفوك في الثانية دي. هذا كما يريد موسى عليه السلام او كما قال كثير من المفسرين كيف اقول لقومي يا رب اخذت خيارهم ثم رجعت بدونهم وقد قتلتهم فماذا اقول لقومي انهم سيحاربون انهم سيبتعدون عني انهم لن يقبلوا مني كلاما وهكذا. كل المعاني دي جائزة والآية تتحمل اكثر من ذلك. فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياك اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. طبعا هي فتنة الله عز وجل وتقدير الامور 30 ليلة اتممناها بعشر ومروا على قوم يعكفون على اصنام لهم. طبعا كل دي بقدر الله عز وجل لكي يبرز الله كما فتن الله ابليس وقال اسجد لادم والله يعلم بواطن وكوامن ابليس ففتنه فبينه واظهره على حقيقته. فموسى يضرع ويستعطف ربه عز وجل اتهلكنا بما فعل السفهاء منا وانت لا تفعل ذلك وانت لا تفعل ذلك يا رب لست تفعل ذلك ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. طبعا يصلون بالسفهاء فمرة وصفهم بالمفسدين لانه يعلم حقيقتهم واتعبوه جدا واذوه جدا ومرة وصفهم بالسفهاء وهذا هو وصفهم كما وصف الله يهود المدينة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولفظ الافساد والسفه فعلا اخلق الالقاب لبني اسرائيل مفسدين السفهاء الى يومنا هذا بعدما شربوا عن صراط الله وطريق الله المستقيم. وتتتابع سورة الاعراف في بيان شناعات اليهود نصل الى الاية 157. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني النبي محمد عليه السلام جاء بالتخفيف وبزيادة الآثار والأغلال من على هؤلاء من على يهود المدينة ومن على أهل الكتاب في كل الأرض. يعني هذه دعوة لهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نص الآية 160 وأوحينا إلى موسى. التيه بقى هننتقل إلى فترة التيه. ما أنا بتكلم عن سياق سورة الأعراف مش عن قصة بني إسرائيل في القرآن بالكامل. عن سياق شوف السورة ترتيبها إزاي. عبر البحر وبعدين بعد عبر البحر قالوا اجعلنا إله وبعدين وعدنا موسى وبعد ذلك اتخذ قوم موسى بعدين من حريم عجلا جسدا له خوار وتفسير قصة في سورة طه. وبعد ذلك محاولة التوبة وان قتل الله وصعق هؤلاء السبعين ثم اعادهم الله الحياة مرة ثانية اجابة لدعوة لدعاء موسى عليه السلام واحياهم الله. موتوا ثم احياهم على كل شيء قدير وبالاجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. الامر وصل الى ايه؟ الى التيه بقى. ادخل الارض المقدسة كما جاء في سورة المائدة ودرسناها فيما مضى. فوصلنا الى التيه. فسورة الاعراف تتجاوز كل هذه الفترة الى التيه. اما تفاصيل التيه في سورة المائدة وفي غيره. فتقول آية 157 الذين اتبعون رسول النبي الأمي. طب ده تشجيع اليهود على الدخول في الإسلام. الآية 160 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. ده في التيه أيام كانوا يتيهون في سيناء. أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. نعمة من نعم الله. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل شكروا نعمة الله في وقت التيه هذا؟ أبدا لم يشكروا نعمة الله زي ما حيأتي بعد كده. كما لم يشكروا نعمة الله عند خروجهم من مصر كما بينا. أيضا لم يشكروا نعمة الله عندما مكنهم الله في التيه من ان اطعمهم وسقاهم واعطوهم المن والسلوى الحلويات. المن والسلوى طائر جميل جدا عذب المذاق جدا والمية سهلة جدا يضرب الحجر يطلع منه 12 عين ل 12 قبيلة. مسائل نعم من الله عز وجل. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دي الاية 160. طيب يعني حصل فترة التيه وبعدين حينتقل بين بقى يوشع بن نون الى دخول الياء ودخول بيت دخول المسجد الاقصى ودخول القدس اللي هي الارض التي كتب الله لكم. 40 سنة تيهون في الارض. انتهت الفترة خلاص. وصلنا الى الان الى ايه؟ الى دخول بقى الارض. دي سورة الاعراف. ما انا بتكلمك عن سورة الاعراف. تتجاوز فترات انما خد السياق لان ده اللي يلزم السورة ويلزم المعاني المرادة من السورة. شو مسألة انجاهم من فرعون وبعدين طلبهم جعلنا اله وبعدين اتخاذهم العجل وبعدين التوبة وصعق خيارهم واعادة حياتهم والتيه 40 سنة. الان بقى هيدخلوا بقى الى المسجد الاقصى والى القصة المعروفة. فهنا يقول الله عز وجل في الاية احنا قلنا الان 160 الاية بقى 160 وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لا تتكلم عن فترة التيه ونعمة الله عليهم في التيه. اي نعم التيه عقوبة لكن هل عاقبهم بالتجويع والعطش والتعذيب؟ ابدا. هو تيه عقوبة لهم لكن انعم عليهم بالنعم بالطعام والشراب واحسن طعام واحسن شراب. لكنهم ماذا فعلوا؟ استبدال الذي هو ادنى بالذي خير وتعرفون باقي القصة في باقي السور. الآية اللي وراها مباشرة واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد التيه والنعم اللي فيه. طب نشوف بقى هيعملوا ايه. هل هيشكروا النعمة ويسمعوا كلام نبيهم؟ اسكنوا هذه القرية خش واسكن فيها وحارب وقاتل واسكنها واستوطنها وهي قرية عظيمة جدا وكونوا منها حيث شئتم. مية مية اشجار وكونوا حطة. يعني اللي فات كله هتجاوز عنه بس اطلبوا مني ان احط عنكم ذنوبكم استغفروني واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بس هنا بالذات عن اليهود وقولوا حطة مش استغفار عادي انهم صدر منهم ايه؟ صدر منهم عظائم والامور كما واربعين سنة يتيهون في الارض. زين التاريخ بقى الاسود ده كله. ازل التاريخ الاسود ده وقولوا حطة اسكن وكل وهي هنا القرية دي والارض المباركة وقول لي حط عنا الذي مضى بقى. بس الطريقة طبعا فيها استعطاف لله وضراعة الى الله وعبودية لله عز وجل. احملوا حطة وادخلوا الباب سجدا خاضعين، سواء سجدا بالقلوب فقط او سجدا بالقلوب والابدان، وادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين تماما راكعين لله عز وجل. هيترتب على ذلك ايه؟ نغفر لكم خطيئاتكم اللي فاتت الكثيرة دي، سنزيد المحسنين، وفي كمان عندي منح اخرى كثير، سنزيد المحسنين، فمن الذي كان منهم ان شكر نعمة ابدا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا لما قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة؟ بدلوا فدخلوا يزحفون على استاههم، ومن قبل استاههم يعني يجلس على مقعدته ويزحف وراه كده داخل الباب، ده استهزاء على استاههم، وقالوا حبة في شعرة او حنطة مكتوب في رواية اخرى حنطة، استهزاء يعني، فخالفوا في القول والعمل جميعا فلا حول ولا قوة الا بالله. دي وصف اليهود، كانت النتيجة ارسلنا عليهم رجزا من السماء بطاعون او بغير طاعون بما كانوا يظلمون. طب لما استقر بهم المقام وسكنوا هناك وارتفع العذاب والرجز من السماء، ايه اللي حصل منهم؟ استحلوا محارم الله بادنى وبادنى الحيل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوة استغفروا الله العظيم، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله تستمر الايات، انا بتكلم عن سورة الاعراف، ذكرت الايات عن بني اسرائيل في سورة الاعراف، شوف السياقات ماشية ازاي والعبرة ماشية ازاي، او دي تلاوة القرآن، وان كانت تلاوة سريعة جدا نظر لغروف الخطبة دي، انما هذه طريقة ازاي تتابع الايات عن بني اسرائيل وتربط الواقع بالقديم وبوصف القرآن لهم. فيأتي بعد ان استقروا، شوف بقى ما وصف اليهود، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على شاطئ البحر، اذ يعدون في السبت، يعتدون في السبت، اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. دي فتنة الله عز وجل، كما فتنهم قبل ذلك، بس دي فتنة بقى شديدة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الابتلاء يتحدد بحسب طبيعة الانسان، فان لم تكن فاسقا جاءك البلاء رافعا ومرقيا لك في درجات الايمان وعلى مدارج الكمالات البشرية، اما اذا كنت فاسقا جاءك البلاء مرصبا ومسقطا لك ومهويا لك. فالبلاء بيتحدد بحسب انت، حسب تقواك، انت من المتقين البلاء اي نعم يكون شديدا واشد، ولكنك توفق فيه ويكون سهلا مرتبا على طبيعتك وظروفك، برغم انه شديد لكنه لا يضرك باذن الله عز وجل. اما ان كنت فاسقا فيأتيك البلاء الذي ينزل بك الى دركات الجحيم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هم قوم يميلون الى الشناعات، يميلون الى الشهوات، يميلون الى الرياسات، يميلون الى دنيا، يريدون الحياة الدنيا، ففسقوا فجاءهم البلاء الشديد. يريدون الصيد فلا يجدون اسماكهم العظيمة الا في يوم السبت، والله نهاهم عن الصيد يوم السبت. يوم تأتين حيطان يوم سبتين بتقول لهم اصطادوني شرعا، واضحة مش عايزة اقل مجهود، ويوم لا يثبتون ان فيه الصيد حلال ما تجيش، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين فلوس وعايزين ناكل وعايزين. فاستحلوا محارم الله بادنى وبادنى الحيل، كيف؟ نصبوا حفروا الحفر ونصبوا فيها الشباك حيث تدخل الحيتان ولا تستطيع الخروج، فاذا كان يوم الاحد وما بعده قاموا باستخراج هذه الحيتان، وده استحلال محارم الله بادنى الحيل. هل ده يكون مع رب العالمين؟ انما هو استخفاف بجناب رب العالمين عز وجل، ولذلك الله عز وجل غضب وجاءت غضبته الهائلة بهذا العمل الرهيب، برغم ان الذي مضى كان اشد، اتخاذ العجل اله من دون الله، جعلنا اله كما لهم الهة، يعني استفعلوا العظائم كلها، دخلوا الباب يقولون حبة في شعرة او في شعيرة او في شعيرة او حنطة، ويسحفون على استاههم ومن قبل استاههم جمع است، يعني كل ده ما دي عظائم الامور، لكن هنا شيء عجيب ان تستحل تتحايل لكي تستحل ما حرم الله عز وجل. وبحيلة بسيطة كأن الله لا يسمع ولا يرى وكأن الله سمعني الكذب كاليهود حاشا لله عز وجل. كذبك والبهرجة بتاعتك ترجع على الله عز وجل. تقول انا اعمل ايه؟ انا حطيت الشبكة، انا ما استطعتش نعمل يوم السبت على كان على رب العالمين. اما ده وشوف ولذلك مسخ ده نظام قروض ده. فمسخهم الله قردة وخنازير جاءت غضبة الله الهائلة. فلا اله الا الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومع ذلك يذكر القرآن بأمة صالحة منهم، وده أنصاف القرآن. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، الآية اللي بعدها الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني فرقة منهم سكتت عن النهي لكنها غضبت غضبا شديدا عليهم وتوقعت لهم العذاب الشديد وكرهوا ما هم عليه. والنهي عن المنكر ده فرض كفاية. فقامت به هذه الفرقة الواعظة. فالفرقة الساكتة بإذن الله الأرجح الآن كما رجح ابن القيم ورجح كثير من المفسرين أيضا، الأرجح أنهم مع الفرقة الواعظة. لأن الذي قام بالأمر والنهي كفى الذي لم يقم به، بشرط أن يكون الذي لم يقم به منكرا بقلبه كارها لهؤلاء ولأفعالهم، وهذا هو الذي كان منهم. واشتبه الأمر على حبر الأمة. الفرقة دي مع من؟ هل مع الظالمين أخذهم الله بعذاب بئيس لأن الله سكت عنهم، أو أهانهم لأنه سكت عنهم بالسكوت عنهم، أو أنهم مع الفرقة الواعظة مع الذين أمروا ونهوا لما تعذون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد؟ اذا الفرقة الساكتة يعرفون ان الله مهلك هؤلاء او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقة دي معنا. فجاء الكلمة مولى ابن عباس وقال هذا، فابن عباس خلع عليه هدية عظيمة لما افادوا بهذا الفهم العظيم. قال هم لم يسكتوا عن المنكر بل انكروا في قلوبهم وسكتوا عن الكلام لان غيرهم قام بهذا الواجب اللي هم الواعظون لما تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد. والله لم يهلك الا الظالمين. هل هؤلاء ظالمون؟ انكروا عليهم بقلوبهم وانتظر لهم العذاب الشديد البئيس ويبقوا ظلمة؟ طبعا ليسوا ظلمة. والله ايه نص في الآية على انه انما اهلك الظلمة. فطبعا ده يعني لما تعظون قوم الله مهلكهم او عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا يعني برغم التذكرة دي انجينا الذين ينهون عن السوء. يعني بعد ما عملوا الصيد في يوم السبت بالحيلة دي هل مسخهم الله قردة وخنازير؟ ترك لهم الوعاظ وترك لهم فترة من الزمن لعلهم يتوبون. ابدا نسوا وتناسوا. انجينا الذين ينهون عن السوء واخذ الفرقة الساكتة دخلت في الذين ينهون عن السوء، هذا الذي ترجح لدي الان. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين. عتوا يعني تجاوز الحد في الاستكبار ومعصية الله عز وجل، تجاوز الحد في معاندة اوامر الله. يعني ممكن الانسان يعاند اوامر الله ويعصى الله عز وجل ولكنه في الحدود التي لا يأتي معها الغضب الشديد لله عز وجل. انه هؤلاء عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآت وعداه وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. وبعدها ايضا الايات تتحدث عن بني اسرائيل وقطع دي الان 167 وقطعناهم في الارض امما. سيتبين لنا بعد ذلك ان شاء الله ان الامة الان مقطعة في الارض امما. الله قطع الامة الان في الارض امما للأسف الشديد لاننا وقعنا فيما وقع به بنو اسرائيل. فكذلك نحن وقعنا في نفس الامور على الاقل في الصفة الملعونة التي هي سماع الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اني اتصور عن نفسي الان في هذا المشروع اطعام المساكين على سبيل المثال، انظر ماذا نفعل وماذا نقدم لنتقي الله عز وجل ويتوسل الله عز وجل برحمته. وعد السنوات وعلى الملأ لا يخفى مثقال ذرة هذا المشروع، لا في جمع الاموال ولا في انفاقها ولا الاسعار ولا الكميات ولا الناس، يعني على الملأ للجميع مفيش حتى ذرة شك اني اتصور مجرد تأتي الجهات المعنية في يوم من الايام مثلا يقول الفرقة دي كانت بتلم فلوس المسؤول ياخدوها، اتصور ان كثيرا من المساكين اللي بياكلوا هنا اهو، اقول لك ايوه يا عم ايوه يا جدع، يلموا 10 ياكلوا مثلا 3 ودون 7 4 ودون 6 امال ايه؟ ويقول انا متاكد منها لانهم سماعون الكذب. لك حد مستغل لله عز وجل، ده اللي بديلك مثال بس على ان الامه وقعت في مواقع دي بنو اسرائيل. يبقى وقطع عنهم في الارض امما، ايوه هو ده الامه ايضا الان مقطعه في الارض امما. ومين اللي بيقطعهم بقى ويذلهم؟ اليهود الذين قطعهم الله في الارض امما لكي نتعرف على حقيقه امرنا وحقيقه واقعنا الذي نعيش فيه. فلا حول ولا قوه الا بالله. منهم الصالحون، هذا انصاف القران، ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، النعم والمصائب يعني، لعلهم يرجعون. فتأتي الآيات بعد ذلك في ختام هذا السياق، أدي الختام بقى، ذكر آيتين في منتهى العجب، ولن أعلق لأنني أطلت، بس هي الآية واضحة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بقوا هم الشيوخ والعلماء بتوع الكتاب، والفتوى والقضاء عندهم، سواء بيفتي الناس يقول له أنا قلت كذا كذا لمرأته، يقول لك إيه عايز إيه بالضبط، يقول عايز ما طلقهاش، طب ادفع الفعل، يقول له خلاص دي مش طلقة، روح الدوره بس، قالوا له خلاص خلص خلص روح روح. يحدث الان، ده بيحدث الان، ده قال في المسلمين كما حدث في اليهود. ورث الكتاب، ده انت معاك الكتاب ودرست ما فيه وفهمت، يعني عن عمد ياخذون عرض هذا الادنى، اي قرشين يغير ما في الكتاب، ويقول على الله ما لا يعلم ان الله قال، او يعلم ان الله قال بخلافه. يا الله، اي والله العظيم ده اللي حصل في امه الان. اما يعني علماء السوق بيعملوا ايه؟ حدث ولا حرج، ده هم الاكثرية، هم الاكثرون الان علماء السوق في منتهى البساطة، لكي يحصل على رئاسة او وظيفة او مآكل او مال، لكي يحصل على شيء من هذا يقول على الله بغير علم، في منتهى البساطة. ورث الكتاب، قدر الله انه يبقى شيخ، قدر الله انه يبقى رئيس علم، قدر الله انه يبقى عايش وسط الناس والناس يستفتونه، انما بقى الناظر ده يريد دنيا، او هو في منصب القضاء فيظلم ويفعل ما يريد ابتغاء المال، اهو ده اللي فعله اليهود، والامة الان تفعل نفس الفعل. فالعقوبات اللي على اليهود جاءتنا الان عقوبة وعقوبة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يأخذون عرض هذا الادنى باقل فلوس، باقل تعويض، وادنى ايه؟ باقرب فرصة، مش تجيله الفرصة المال وغير شيئا من الدين، يقول لك لا بقى اعوذ بالله يا اخي. طب وبعدين يفكر يفكر نفسه تضعف، الانكار بسيط ونفسه تضعف، يوم ياتي باغراء اعلى شوي، يقول لك يا اخي بالعني لا مالك كم، ده حرام اعوذ بالله، ياتي باغراء اعلى واعلى الى ان يسقط. لا 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 لا، ده عرض هذا الادى، ده من اول حكه، من اول لمسه كما يقال، اول اغراء واول فتنه يسقط، عرض هذا الادنى، يعني ادنى عرض من الدنيا، والدنيا كلها ادنى وادنى. فلك ان تتوسع في تفسير ادنى، ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا. نحو ده، هذه المصيبه ليه؟ ربنا غفور رحيم، وربنا يعرف ظروفي، وانا ما اريد الا الخير والاحسان والتوفيق، يبرر نفسه ويستنيم ضميره. فاليهود قالوا كده، قالوا سيغفر، نحن ابناء الله واحباؤه، فيغفر لنا ايه يعني؟ بنعمل حاجات زي كده؟ كما ينبه الزعماء مثلا في امريكا، يقول له انت عليك بس تؤمن بان الله هو المخلص، وان المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، وتعمل انت عايزه، دي عرى كل شيء، وانت في الجنه بعد ذلك. امال ايه؟ سيغفر لنا. ويقولون سيغفر للمسلمين ايضا، حدث شيء من هذا عند علماء السوق. وان ياتيهم عرض المسلمين ياخذوه، بقى انت هيغفر لك؟ ده اللي بيغفر له ده يبقى نادم على ما فعل، وعازم على ان لا يعود، وعازم على الاصلاح، هو ده اللي يغفر له. واستغفر الله معناه ايه؟ مع انه ليس مصرا، فعل المعصيه ندم، ندم وقع فيها مليون مره بعد كده، لكنه يندم في كل مره، والله يعلم قلبي ذلك، فهذا ليس مصرا، انما دول مصرون. ليه؟ وان ياتوهم عرض مثله ياخذوه، ده اصرار بقى اهو، وعرض ادنى، اي حاجه، اي اغراء، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، والميثاق معناه كانوا فاهمين، لا يكون ميثاقا الا بالفهم. الا قولوا على الله الى حق، ودرسوا ما فيه، يعني عن عمد لا، والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون. ده مثال عجيب جدا في الشرح، و
في نهاية هذا السياق يأتي المثال الذي تعرفونه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. هذه مثل علماء السوء أيضا، فانسلخ منه، لم يعمل به. اللاهوت السياق ده مغضوب عليهم ولا لا؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فمغضوب عليه. انظر الآن إلى الأمة، القرآن موجود ومحفوظ، السنة محفوظة، وعلماء السنة محفوظون، والدعوة محفوظة، ومع ذلك انظر إلى الشعوب لمن تسمع. واحد عايز له مصلحة فأن يبع أمواله في البنوك الربوية، وأجمع علماء الأزهر على أنه ربا، إنما عنده هوى مش عايز يبقى ربا، فعمل يتلمس إلى أن وجد نقوله ليه ده مش ربا ولا حاجة. طب الإجماع ده ال 100 عالم، ده 100 سمكاري، وقيضنا لهم قرناء. ما هو ده لا إله إلا الله. فلا يعلم ولا يعمل بما علم، ده انسلاخ، دي بداية الانسلاخ. لا يتوقف هذا الانسلاخ حتى ينسلق من الدين كله ويرتد ويموت كافرا، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي دي المثال من اعجب الامثلة في كتاب الله عن بني اسرائيل، هذا المثال. فانسلخ منها يعني تركها بالكلية، فاتبعه الشيطان يعني لحقه وادركه وافترسه. الله، ما انت كنت في حماية التوحيد وجناب التوحيد والعمل بما علمت، كنت في حماية التقوى، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا، هو خلاص اخلد الى الارض، ولو شئنا لرفعناه بها بالعمل بما علم، يبقاش مغضوب عليه زي اليهود، لا، ولكنه اخلد الى الارض، يعني لزم الارض والشهوات الارضية وطلب ذلك على الدوام. هذا معنى الاخلاد، يقول لك اخلد الى النوم، يعني لزم الارض وشهوات الارض ومتاع الارض وإرادة الحياة الدنيا واتبع هواه. فمثلوا في هذه الحالة بقى كمثل الكلب. يعني اي عالم يقبل على نفسه هذا الوصف؟ وده وصف علماء السوء. كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. في اي تقول له، تيجي تذكر الشيخ ده اللي من علماء السوء الذي باع دينه، يقول لك سيغفر لنا، وتعرفونهم الكثير. سواء بقى وعصته في حالة هو مزنوق، او حالة ميسرة، او ديت او ديت، لا يتأثر ابدا، داهم اللهفة واللهث على دنيا كالكلب والعياذ بالله. والتشبيه بالكلب تقرأ ابن القيم عجبا في شرح هذا المثال. فده يعني سياق من سياقات القرآن العظيم. قال بنو اسرائيل، ما الذي وقع فيه؟ لم يشكروا النعمة في اللي جاء من البحر، وفي ان احيا الله 70 منهم، وفي ان اطعمهم في خلال التيه باطعام عظيم جدا بالمن والسلوى، في السقيا بالماء من الحجارة، وفي ان قدر لهم بعد ذلك يوشع ابن نون لكي يدخلهم المسجد الاقصى، ولكي يدخلهم الارض المقدسة، ولكي يمكنهم ليأكلوا منها وليشربوا فيها وليتمكنوا فيها. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ في كل مرة ماذا فعلوا؟ ثم لما تاهوا بعد ذلك ومضت فترة يسيرة، فجاء بعدها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ادي ايه بني اسرائيل في كفر النعمة، ولا يستقيمون على حال ابدا مع انبيائهم، فكيف يستقيمون على حال الان مع المسلمين؟ لن يصح المواجهة مع اليهود الا بالقتال والدماء. فان كنا ضعفاء نظرا لاننا تركنا القتال وتفرقت الامة وقطعت الامة في الارض امما، ونتيجة اللي كان بديفيد وما بعدها، ضيعت الجيوش واذهبت القوة، واستعد اليهود في المقابل يتلون توراتهم المحرفة وتلمودهم المزيف، وتعلمون ما فيه او شيء ما فيه. اما هنا فمحرم تلاوة القرآن في بلاد المسلمين، يعني بعامة تلاوة القرآن حق التلاوة، ومن حاول ان يحوله الى واقع اخذ وسلب وفعل به ما تعلمون في اكثر بلاد المسلمين، فلا حول ولا قوة الا بالله. فان كنا مستضعفين ممكن فعل الهدنة، ولكن شريطة ان نستعد للمواجهة، لا ان نقول اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. لن تصح المواجهة، لن تصح الالم مع اليهود الا بالطريقة الاسلامية، الا بالقتال وبالاستعداد للقتال، ولا شيء غير هذا. وانا انتظر ضربة رهيبة من الله اكثر من الضرب الموجود الان في دين الله. يعني كون الله يقدر طواغيت وظلمة في المسلمين يضربون الثوابت في هذا الدين العظيم، ويتسلطون على الاجهاد الاخير عن هذا الدين حيث لا تبقى منه باقية بتخطيط رهيب بشع. اتصور ان يحدث اكثر من هذا واسوء من هذا الا ان يشاء الله شيئا. لماذا؟ عقوبات من الله عز وجل. اذ خذلنا اخواننا في فلسطين وخرجت الجماهير تشجع الاهلي والزمالك والكرة ونسوا الاقصى ونسوا ما يحدث لاخوانهم هناك. المساكين لا يجدون الطعام، لا يجدون الراحة ولا النوم، لا يجدون العزة، يجدون دماغهم تسيل كل يوم، والناس هجروا القصة كأنها من معركة أراضي ومعركة قبيلة تغلب وكليب، والمعركة ليست بين الإسلام واليهود ولا بين الإيمان والكفر ولا بين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا شيء بشع جدا أيها الناس، شيء بشع جدا. ودي طريقة القرآن، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. عباد الله، نرجو من الجميع ان يتبرعوا لهذا المشروع العظيم ولبناء المستشفى حتى ننجزه باذن الله قبل ان يحاط بنا. يعني نرجو منكم الانفاق وان تكونوا كرماء، والله اكرم منكم في الانفاق في اطعام المساكين وفي بناء المستشفى، واموالكم توضع في مكانها تماما. هذا شيء بارز للجميع بفضل الله عز وجل، والعمل يسير بجدية. ونرجو من الله ان يوفق الجميع، لان المال ده له فعل السحر في القلوب. شوف الزمان اسود ازاي باهله، والفتن عارمة ولسه هتزداد. هو مش اوان الورد بس، ده المعاول كلها تعليم وثقافة واعلام، كل المعاول شغال، والعلمانيين في رقي وفي حماية وكله، والمسلم ده بقى مستضعف غلبان ينظر له كده انه كالحشرة. يعني معلش استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده. ايه الوسيلة لله؟ ادفع حتى الموال للغلابة دول وللمستشفى برضو الغلابة والمرضى، والله يعطيك ويخلف عليك اكثر مما انفقت. عباد الله، يتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد اللهم لك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهدي نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طاهرات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل موطن، انصرهم في الشيشان، وانصرهم في جبهة تحرير مورو، وانصرهم في تركستان، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في فلسطين، واخصص بينهم من هم في فلسطين، واخصص بينهم من هم حول المسجد الاقصى. اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم، اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم وانجح خطواتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم تولى امرهم وتولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى اطفالهم وتولى شيوخهم وتولى شبابهم. اللهم اخلفنا فيهم بخير يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم وفقنا لعونهم ولامدادهم بما يلزم يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحور من منعوا المسلمين عون اخوانهم. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، وعليك باليهود فانهم لا يعجزونك، وعليك بالامريكان فانهم لا يعجزونك، وعليك بكل الكافرين فانهم لا يعجزونك. اللهم رب الفلق، اذا لهذا الليل الاسود ان ينجلي، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، اذا بتحرير الاقصى الاسير، قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتباته برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونجعلك اللهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، ومن شرور المنافقين، ومن شرور الداعرين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يكفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.